الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي من علينا بمثل هذه المجالس المباركة والدورات العلمية النافعة التي فيها من المنافع الكثيرة والفوائد العديدة، ما هي كذلك من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن في هذه الدورة الثالثة، هذه الدورة العلمية لقبول طلاب الجامعة الإسلامية، وبفضل من الله لفائدتها لا تنحصر ولا تقتصر على المتقدمين للجامعة، بل لعظيم نفعها وعموم فائدتها، فإن الجميع ينتفع بهذه الدورة، المدرس والطالب والقريب والبعيد، لأنها دورة تقوم على تدريس كتب أهل السنة والجماعة في أبواب من العلم متنوعة لا يستغني عنها المنتهي، كما كذلك يفتقر إليها المبتدي، فالكل يحتاج إلى مذاكرة العلم عموماً ومثل هذه الكتب خصوصا. ويناسب كذلك مقدمة هذه الكلمة أن نذكر بفضل الله عز وجل علينا كذلك بطلب العلم عموما ووجود الجامعة خصوصا، والجامعة جزء لا يتجزأ من طريق العلم الذي فيه من المنافع الكثيرة في حفظ دين الله عز وجل في المجتمع، فينتفع بذلك الناس أفرادا وجماعات، ويكون به من المنافع العديدة الكثيرة ما يحصل به الخير للمجتمع، فإن الجامعة مدرسة أخرى تشق طريقها في إثبات الحق ومحاربة أعدائه من الملحدين والليبراليين وأعداء الدين جميعا، بل ومن الحزبيين فضلا عن الخرافيين والمشركين وأصناف المبتدعين. ودين الله عز وجل بين الغالي والجافي، ولذلك لا نستغرب أن يوجد لها أعداء ومخالفون فيسلين في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه في رده على الجهمية، والذي فيه: وما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم. ويسلين كذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث ثوبان ومعناه جاء من حديث معاوية وغيره: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصراع بين أهل الحق والباطل، أن يجد حامل الحق وصاحبه من المخذلين والمعارضين المعاندين والمخالفين من يكون له بالمرصاد، ولكن لا يضره ذلك، فيسلينا ما سار عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم بإحسان من الصادقين المخلصين من أئمة الدين، أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين استنار الناس بعلومهم واستفادوا من حسن مواقفهم ما كان فيه الخير لهذه الأمة. والجامعة والجامع طريقان ينفع الله عز وجل بهما المجتمع، وبفضل الله سبحانه وتعالى أن وفق الله أهل السنة أهل الوسطية بحق، أهل العدل والاعتدال، أهل البذل والإحسان، ولا نزكي على الله أحدا، ونرجو أن الله عز وجل أن يعيننا على أداء الأمانة والمسؤولية، أنهم هم من يقوموا بهذا الواجب. فبفضل من الله سبحانه وتعالى أدت هذه الجوامع والمساجد وهذه الدور هذه الرسالة في إخراج العلماء والأئمة والخطباء والدعاة والقراء، فبفضل من الله انتشروا في بلادنا اليمنية وخارجها عددا من العلماء والدعاة والخطباء والأئمة والقراء، نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. فما تجد قرية ولا مدينة ولا حاضرة ولا بادية إلا وفيها من خريجي هذه الدور المباركة من نفع الله عز وجل بهم وبما كان من طلبهم العلم في هذه الدور المباركة. وهكذا نرجو بإذن الله تعالى أن يخرج الله عز وجل من هذه الجامعة وفروعها من ينفع الله عز وجل بهم في هذه المنابر الأخرى، وهي منابر علم ودعوة وتعليم في الأماكن التي ربما لا يصلها إخوانهم الآخرون فيصلها هؤلاء بهذه الشهادات الأكاديمية، فيزاحمون أهل الباطل ويأخذون هذه المناصب بحق، فيؤدون بعض الأمانة التي حملنا الله عز وجل إياها في إبلاغ هذه الرسالة صافية نقية كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث العرباض المشهور الصحيح: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك في هذه الأمانة من التكليف ما هو أعظم من التشريف، فهي أمانة ومسؤولية يتعاون الجميع في إيصال الحق والهدى الذي أمرنا الله عز وجل بإيصاله، بل أمر رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر لأمته من بعده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. دين الله عز وجل الذي هو بين الغالي والجافي لن يصل إلا بكم يا أهل السنة الذين تدعون الناس بالعلم بالحق والعدل في الخلق، دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يضركم من خذلكم ولا من خالفكم، تريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، لا تجازئون السيئة إلا بالحسنة، ولا يشغلكم مشاغبة المشاغبين وتخذيل المخذلين وتثبيت المضبطين ومخالفة المخالفين، لأنكم ترجون ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تريدون أن تتأخروا في سيركم إلى الله وفي إيصال الحق إلى من يحتاجه ويفتقره. فعندنا ما يشغلنا من تعلم العلم النافع والتقوي فيه وإصلاح أنفسنا وأسرنا وأبنائنا ومجتمعاتنا علميا وإيمانيا، وإيصال ذلك إلى الخلق بقدر ما نستطيع، والصبر والتعاون على البر والتقوى على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولذلك أحث نفسي وإخواني آباء وإخوة وأبناء أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع والانشغال به وتعليمه بعد تعلمه وتبليغه والصبر على ذلك كله، وأن نعلم أننا كما نفتقر إلى التقوي في العلم كذلك نفتقر إلى التقوي بالعمل، وكما نفتقر إلى التقوي بالعلم والعمل نفتقر إلى التقوي في الدعوة وتبليغ هذه الدعوة والأمانة، وكما نفتقر في هذه الثلاث نفتقر كذلك إلى الصبر على ذلك كله. عسى الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الأمانة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ونبشركم بفضل من الله سبحانه وتعالى أن هذه المنهجية هي منهجية مشايخنا وعلمائنا وأكابر أئمتنا وكذلك دعاتنا، فإنهم على هذه المنهجية، الجمع بين العلم في المساجد والجامعات على الوجه الشرعي الصحيح. فهؤلاء مشايخنا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان رئيسا للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية حين كان من مدرسيها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من المشايخ الكبار في ذاك الزمان. وهكذا قل أن تجد أحدا من كبار مشايخنا وعلمائنا إلا وهو ممن درس أو درس في هذه الجامعات الإسلامية التي صارت بفضل من الله سبحانه وتعالى منبع الخير للعالم الإسلامي، خرجت العلماء والدعاة والقراء والخطباء في أنحاء العالم بفضل من الله سبحانه وتعالى. فكبار مشايخنا جميعا إما كان مدرسا أو طالبا في هذه الجامعات، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، شيخنا الشيخ عبيد رحمه الله، وغيرهم من المشايخ والعلماء الأحياء والأموات، فهم بين مدرس وطالب كانوا في هذه الجامعات، وكانت لهم جهود مباركة في المساجد والجامعات. حتى شيخنا مقبل رحمه الله فهو من خريجي الجامعة الإسلامية، خرج فيها بشهادتين اثنتين، شهادة من كلية الشريعة وشهادة أخرى لجده واجتهاده من كلية الحديث، ليست شهادة واحدة بل شهادتان، سبحان الله، وهو الوحيد من المشايخ الذي خرج بشهادتين. ونجد بعض طلابه اليوم من يجد في نفسه على هذه الجامعات مع حرص من فيها على الخير وعلى الصفاء والنقاء قدر المستطاع، فكيف بجامعة قد أنشأها إخوانكم أهل السنة والجماعة بحرص شديد وتدقيق في مناهجها وفي مدرسيها وفي كذلك آلية سيرها بما يوافق الصفاء والنقاء الذي تربوا عليه عند هؤلاء المشايخ السلفيين بفضل من الله سبحانه وتعالى؟ فكادر بفضل من الله سبحانه وتعالى تربوا كابرا عن كابر على أيدي المشايخ السلفيين بفضل من الله، سواء كانوا في جهة التعليم والإدارة أو غيرها من الجهات الأخرى، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأقول هذا لأننا وللأسف نجد من يشغب في كل مرة وفي كل كرة تكون فيها مثل هذه الدورة، نجد من يشغب ويشوش، ولكن نذكر بما سبق بأننا نسلي أنفسنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع التوفيق والسداد. وهذه الدورة المباركة قد احتوت على عدد من الكتب النافعة المفيدة، ولأن وقت الدورة مختصر وكذلك قصير فإنه لزاما يكون القراءة في هذه الكتب بشيء من العجالة، يتوقف فيها بوقفات يسيرة على أهم ما يحتاج إلى التنبيه عليه في هذه الكتب التي قررت في هذه الدورة الطيبة المباركة. وإن شاء الله تعالى على ما هو مقرر نقرأ في هذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة من أنفع وأنفس رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألفها في أواخر حياته رحمه الله، وهي رسالة نافعة ماتعة على صغر حجمها، قد احتوت مسائل جمة وفوائد عديدة تدلك على تبحر الشيخ رحمه الله وسعة علمه، حتى قال من قال من العلماء حين وقف على هذه الرسالة أنها رسالة كبيرة صدرت من عالم كبير، ولا يمكن أن تصدر إلا من عالم كبير، أو كما قال رحمه الله: لأنها فعلا تدلك على سعة اطلاع شيخ الإسلام في المذاهب والأقوال والأدلة والترجيحات وعللها وعذر أصحابها فيها. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة العظيمة النافعة لعدة فوائد، من أهمها خمسة فوائد: أولها أن يرد على أهل التقليد والتعصب ما هم عليه من التعصب لأقوال أئمتهم ومذاهبهم على خلاف الدليل الظاهر الذي يخالف قول الإمام، فكأنه يقول: كان لأئمتكم عذر، فما عذركم؟ وقد قامت عليكم الحجة وظهر أمامكم البرهان. والثانية أن فيه كذلك ضرب الأمثلة العملية والعلمية لكل من لم يعرف مذهب العلماء، مذاهب العلماء في الخلاف، كيف كان تعامل العلماء في مسائل الخلاف، وهو من أنفس وأنفع ما في هذا الكتاب، فإنه يربي طالب العلم ويهذبه و كذلك يدربه على كيفية التعامل مع المسائل العلمية والعملية الخلافية التي تقع في مسائل الفقه الكثيرة. والثالثة أن فيها كذلك إعذار هؤلاء الأئمة الأعلام فيما وقعوا فيه من خطأ، وأن ما من منهم إلا كجواد لا يسلم من كبوة، كما أن العالم مهما بلغ من العلم فإنه لا يسلم من ماذا؟ من هفوة. فكبوة الجواد لا تعيب الجواب، الجواد جواد، ولكن قد علم كل فارس أنه ما من جواد إلا وله ماذا؟ كبوة لا تنقصه ولا تحقره. وكذلك العالم مهما بلغ من العلم فإنه لن يسلم من هفوة، لن تسقطه ولن تحقره، ولكنها تغمر في حسناته. والعدل عند ذلك أن يميز بين الصواب والهفوة، فيؤخذ الصواب وتترك ماذا؟ الهفوة، وتترك الهفوة. والرابع أن في هذه الرسالة كذلك تهذيب في التعامل مع الأئمة فيما يقع فيه من خطأ، كيف ينبغي أن يكون التعامل مع أخطاء الأئمة. فإذا كان قد تقرر أن هؤلاء العلماء الكبار على كبر منازلهم لم يسلموا من هذه الأخطاء، فإن من دونهم من باب أولى. ثم كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض في مثل هذه الأخطاء من أدب الخلاف والاحترام وغير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه حملة العلم، فلا يكون التعصب على خلاف الحق والحجة والبرهان، ولا يكون كذلك في المقابل الجفاء مع العالم بسبب خطأ تغمر في بحر حسناته. فلا تسقط منزلة العالم كما لا يتابع على الخطأ، وهذا هو الوسط والعدل في التعامل مع المسائل التي وقع فيها الخلاف، والصواب الذي يخرج من هذا الخلاف. والأخيرة وليست الآخرة، ولكن كما قلنا من أهم ما يذكر من 5 فوائد وفوائدها كثيرة، أنها كذلك تشيع في المجتمع أدب الخلاف الذي ينبغي أن يسلكه حملة العلم فضلا عن طلابه. كيف يكون أدب الخلاف والتعامل فيه بهذه الأمثلة الكثيرة التي وضحها وبينها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة الماتعة النافعة رحمه الله رحمة واسعة. ومما يناسب ذكره قبل الابتداء بهذه الرسالة كذلك أن نعلم أن هذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدة أسباب كما سيأتي معنا إن شاء الله، وبين فيها كذلك الأعذار وأوجه إعذار العلماء والأئمة الأعلام فيما وقعوا فيه من أخطاء. وفي ثنايا ذلك سنقف على مسائل كثيرة فقهية وحديثية وغيرها من المسائل. فكما عذر شيخ الإسلام من سبقه، فكذلك نحن ينبغي فيما ذكر شيخ الإسلام، لأن بعض ما ذكره كذلك فيه راجح ومرجوح، فقد يكون الشيخ رحمه الله رجح شيئا يكون عند غيره مرجوحا أو العكس، فعند ذلك نستفيد من معنى كلامه لا من أصلي ونصي مقاله ما يوصلنا إلى الحق بحجته ودليله وبرهانه. وهذا مما نتعلمه من هذه الرسالة. وكذلك مما ينبه عليه قبل القراءة في هذه الرسالة أن هذه الرسالة تعد كذلك مفتاحا لغيرها من الكتب الكبار التي تفتح عليك باب التحقيق في مسائل الخلاف وكيفية التعامل معها والاستفادة من طريقة العلماء الكبار مع مثل هذه المسائل. ومن أنفع هذه الكتب في هذا الباب ما ألفه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع أعلام الموقعين عن رب العالمين في 4 مجلدات عظيمة نافعة ماتعة، لا يوجد في الدنيا مثلها كتاب في مثل هذا الباب. إذا قرأته طرت في الفضاء من ذاك العلم وذاك الأدب وذاك كذلك الأسلوب الراقي النافع الماتع الذي تجده في ذلك الكتاب وطياته ومباحثه، فهو من أنفع هذه الكتب في هذا الباب. وبعده كتب أخرى كبيرة كثيرة ككتب الخلاف التي ذكرها العلماء، ككتب الإمام المنذري رحمه الله الأشراف وغيرها من الكتب التي ذكرت مسائل الخلاف. وهذا بحر عظيم كلما خضت فيه زادك الله عز وجل غزارة في العلم وسعة فيه وحكمة وإدراكا وفقها لا يبلغه غيرك. ولذلك كان الكثير من العلماء من يعتني بهذا الباب اعتناء خاصا لعظيم فائدته ونفعه وكذلك لعظيم أثره على العالم والطالب. فإذا هو من أبواب العلم المهمة التي لا يستغني عنها العالم ولا الطالب. طيب، نقرأ قراءة يسيرة في المقدمة ونترك الباقي إن شاء الله لانتهاء الوقت في الدرس اللاحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام القدوة العالم الجليل مجتهد العصر أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا في أحد النسخ كما أشار في التعليق، وفي بعض النسخ بحذفها والشروع في الرسالة مباشرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في بعض النسخ، في بعض النسخ ليس فيها ذكر البسملة وفيها الشروع مباشرة بالحمدلة. قال: الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. افتتاح كتب أهل العلم البسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنة الأنبياء والرسل. فإن الله عز وجل أخبرنا في كتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا صارت سنة العلماء أجمعين افتتاح كتبهم بالبسملة. وهكذا كذلك الاتباع بالحمدلة اقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية، وهكذا كذلك سنة أصحابه من بعده. فصارت سنة أهل الإسلام الافتتاح بالبسملة والحمدلة، وهكذا الشهادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، فإنه افتتحها بالشهادة بعد الحمدلة وبالصلاة، وهذه كذلك سنة أهل الإسلام وعلمائها، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بهذا الأدب وأن يسير بهذا السير اقتداء بمن سلف، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال رحمه الله: وبعد. وبعد كلمة يؤتى بها ويفصل بين المقدمة وأصل الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو ما يأتي، وغالبا أنها تستفتح ما بعدها بالفاء إذانا بتعقيب الموضوع بما قبله. ولهذا قال: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وهذا منه توطئة وتمهيد للدخول في المقصود، وهذا من براعة الاستهلال، فمن براعة استهلاله في دخوله في المقصود بين ما يجب على المسلمين من موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، وهذا لا يشك فيه أحد، كما نطقت بذلك أدلة الكتاب والسنة، كما قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، كما نصت بذلك أدلة الكتاب والسنة، فالعلماء ورثة الأنبياء، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وهكذا كذلك قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي من العلماء الذين أخذوا العلم عن الأنبياء. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وأن هذه الأمة لا نبي بعده، فعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل. وهكذا أحاديث أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى، فإن منزلة العلماء منزلة عظيمة في دين الله عز وجل، وهم كالنجوم كما ذكر رحمه الله، يهتدى بهم كما يهتدى بالنجوم في السماء في ظلمات البر والبحر، فإن النجوم جعلها الله كما روي عن قتادة رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، رجوما للشياطين، وكذلك العلماء جعلهم الله عز وجل رجوما لشياطين الجن والإنس بالحق والبرهان الذي معهم، يردون الباطل الذي يأتي به شياطين الجن والإنس. وهكذا علامات يهتدى بهم في معرفة الحق والوصول إليه، فبقول العالم يصل الناس إلى الحق بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وهكذا غير ذلك من المنافع، فهم كالنجوم. وقد جاء معناه في حديث ضعيف لكن معناه صحيح، تدل عليه عمومات كثيرة. وقوله رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي علماء هذه الأمة، لأن علماء هذه الأمة الصادقون هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق وصدق، ابتداء من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال العلماء: الذين يلونهم في الزمان والذين يلونهم في الاتباع، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ماذا؟ فقد اهتدوا. هؤلاء هم الذين يلون السلف الصالح بالسير بسيرهم والاقتداء بهديهم وسمتهم، وهؤلاء هم علماء السنة الذين قال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان إلى متى؟ ها؟ إلى قيام الساعة. فسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيحين في حديث ثوبان ومعاوية وغيرهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعلماء هذه الأمة هم خيار الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، بدليل أحاديث كثيرة، منها ما تقدم حديث أبي سعيد: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والآية وغيرها من الأحاديث الكثيرة، والحديث الذي تقدم حديث أبي الدرداء: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ في عدة أحاديث، ولهذا قال: فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب، يعني بالثناء عليهم وذكرهم والتنبيه على منزلتهم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم حملة العلم. وبه قاموا، أي قاموا بالكتاب وقام بذكرهم الكتاب، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، يعني نطق الكتاب بفضلهم بالإحالة إليهم كما تقدم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبه نطقوا أي بالإحالة إلى الكتاب، فهم لا ينطقون إلا بالكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعلماء الكتاب والسنة هم أهل الحق الذي بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم قام الكتاب وبه قاموا، ولهذا كان علماء هذه الأمة هم خير الناس وخير العلماء في الأمم جميعا. قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وهذا بداية شروع في المقصود في بيان عذر العلماء فيما وقع منهم مما يخالف الصواب، وأنهم إن وقع منهم ذلك فإنهم لم يتعمدوه. ولهذا قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما. وأخرج بهذا ثلاثة أصناف: الصنف الأول أن يكون من الأمة المقبولين، فهناك من المرفوضين كالرافضة والصوفية وسائر أهل البدع، من المتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم، ممن ضل سواء في باب العقائد أو في باب الفقهيات على غير طريق أهل السنة فإنهم ليسوا من الأئمة المقبولين. والثاني قوله قبولا عاما، لأنه قد يوجد من يكون هناك له قبول ولكن ليس قبول عام، فتقع منه بعض الشذوذات فلا يؤخذ بتلك الشذوذات كما سيأتي عن بعض أهل الرأي وغير ذلك ممن تعصب لبعض الأقوال، فيكون بالجملة من المحسوب من الأئمة ومن طلاب الأئمة، لكن بشذوذاته وتعصباته صار ليس من أهل القبول العام. والثالث أنه لا يقع عن عمد، أما الخطأ فهذا لا يسلم منه أحد، فإنه لم يقع من أحد العمد. وإذا كان كذلك فإن الأمة متفقة على أن من هذا حاله فإنه يعذر، وأنه لا شك وقع منه ذاك على وجه الإعذار. وهذه الأعذار سيأتي ذكرها إن شاء الله في الفقرة الآتية التي سنقرأها إن شاء الله في درسنا اللاحق. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، لانتهاء الوقت نكتفي بهذا، والله أعلم.